أشهد أن محمدا عبدك ورسوله عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في السور التي حث شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على حفظها وتأملها ضمن كتابه الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة، أود أن أنبه الإخوة إلى أمر. الآن في أثناء الصلاة قبل قليل تفوح من أحد المصلين رائحة الدخان مصحوبة بروائح أخرى كريهة، وإني أسألك يا عبد الله، أم حكم التدخين لا يجادل فيه، هو محرم، لكن أسألك، هل ترضى أن تدخل بهذه الرائحة عند مسؤول من المسؤولين عنك في عملك أو في وظيفتك أو حتى عند زوجتك إذا كانت يعني عندها شيء من الذوق إن لم تكن مثلك؟ أقول إن هذه الرائحة النتنة المتمثلة في الدخان ويبدو أنه مصحوب بعدم نظافة في الجسد والفم يدل على عدم اهتمامك بالصلاة قبل كل شيء. الدخان عفن نتن قذر شجرة خبيثة، إذا كنت مبتلا به ولا وقد أغواك الشيطان ويقول لك الشيطان إنك لا تستطيع أن تتخلص منه، فأقل ما يمكن يا عبد الله قبل أن تتوجه إلى المسجد تسوك وفرش أسنانك وتطيب، وحبذا وضعت بعض اللبان أو بعض الأشياء التي تقطع رائحة هذا النتن العفن، والله إنني كدت أستفرغ في الصلاة، أقول لك هذه حقيقة، فلا أدري كيف تطيق أنت هذه الرائحة. أمن زين له عمله فرآه حسن عمله فرآه حسنا، أمن زين له عمله فرآه حسنا، الشيطان يقول لك هذا طيب ما تستطيع تركه، مع أنك لو أردت أن تترك أشهى الطعام لتركته. فلماذا لا تستعد للقاء الله وأنت تريد أن تقف بين يديه؟ تطيب يا أخي، اجعل البخور من العود الطيب يقطع هذه النتانة والعفانة التي ابتليت بها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر آكل الثوم والبصل وهما حلال من دخول المسجد، من دخول المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ليس المقصود أن يتخذه الشخص عذرا كلما جاء وقت الصلاة يأكل ثوما أو بصلا ويقول أنا معذور في ترك صلاة الجماعة، من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، لكن هذا حث للعبد الذي يريد أن يقف بين يدي الله أن يكون في أحسن رائحة وفي أجمل ثياب وفي أنظف جسد. أنت تناجي من يا عبد الله؟ تناجي ربك، تناجي ربك، فاتق الله تبارك وتعالى في مناجاتك لربك وحولك الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه من؟ بنو آدم، فاتق الله وابتعد عن هذا النتن الدخان، و عليك بالطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، طبعا النساء بالطريق طرق الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والطيب، الطيب، طيب جسدك، طيب، طيب آباطك، طيب جسمك، طيب كل عضو تستطيع الوصول إليه، حتى تقف بين يدي الله وأنت على أحسن هيئة وفي أحسن رائحة. أما أن تدخن حتى ترمي عقب السجارة على باب المسجد فهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس عليك، من تزيين الشيطان. والقواعد التي تحرم الدخان كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكني أريد أن أذكر طرفة أو يعني ملحة إنجاز التعبير يذكرها بعض الحكماء، يذكرها بعض الحكماء، اطلعت عليها في مقال قديم قبل أكثر من 30 سنة، وكان عنوانه اشرب نارا وادفع ايش دينارا. ثم ذكر صاحب هذا المقال وقد أجاد وأفاد فيه، ذكر عنوان بعنوان فوائد التدخين. هذا العنوان مثير جدا، هل له فوائد؟ قال من فوائد التدخين أن المدخن لا تدخل بيته اللصوص. ثانيا أن الكلاب لا تعضه. ثالثا أنه لا يهرم. فماذا تحت هذه الطرفة من موعظة؟ أما كونه لا تدخل بيته اللصوص فلماذا؟ ها؟ السعال دائما 24 ساعة يكح يسعل حتى تخرج أنفاسه 24 ساعة، ولصدره حشرجة مؤذية لمن حوله. هذه الفائدة الأولى، هي فائدة عكسية طبعا، فائدة إيش؟ عكسية. إذن الأولى لا تدخل بيته اللصوص لأنه يكح طول الليل فاللصوص يظنون صاحي. ثانيا أن الكلاب لا تعضه. لماذا؟ لنتانته، لعفنه، لأنه سبحان الله يفوح حتى مع عروقه مع دمه، حتى مع عروقه يعني، ولا سيما وقت الحر والعرق يعني تجد نتن عجيب يجعلك تتقزز ممن حولك. هو لا يشعر بذلك لأنه مسكين، يعني يرى أن هذا عمل طيب في نظره، أو ربما أنه يعني يتمنى أن يخلص، لكن يغويه الشيطان ويقول له أنك لا تستطيع إيش الخلاص. الفائدة الثالثة يقول ماذا؟ أنه لا يهرم لأنه يموت بأمراض مستعصية مبكرة. طبعا لن يموت أحد قبل أجله، لكن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. ومن أعظم أسباب الأمراض المستعصية كالدخان والسل وغيرهما من الأمراض هو ماذا؟ هو التدخين، والسكتة القلبية والانسداد الشرايين والقتل البطيء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكل ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. لا الآية الأخرى في سورة النساء، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآية التي ذكر الأخ في البقرة أيضا دليل على ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان الإنفاق في سبيل الله إذا أضر بالأولاد والذرية والأهل يكون إسرافا ومحرما، إذا أضر بهم يكون محرما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا يعني أنك لا تنفق كل أموالك، بل أنفق ما لا يتعارض مع ماذا؟ مع معيشة أهلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، خير الأمور أوساطها. فما بالكم بمن ينفق هذه النقود في سجارة يحرق بها ماذا؟ ها؟ يحرق بها نفسه وجسمه وعروقه ودمه وفمه ويخرب أسنانه، تجده نتن. مما يوصف له أن نرى بعض الدول الكافرة تمنعه منعا باتا، والبعض منها تمنعه في الحدائق والمنتجعات والأماكن العامة والفنادق والطائرات، والدول الإسلامية ما زالت يعني تتعاطى. كنت في بلد من البلاد غير المسلمة، والله لقد أخذت أسبوعين ما شممت رائحة الدخان. ففي ذات يوم ونحن نفطر في حديقة في طريقنا إلى مدينة أخرى في ذلك البلد، وإذا برائحة الدخان. أنا قلت مازحا، قلت سبحان الله، هذا البلد ما شممنا في رائحة الدخان، نرجو الله لا يكون هذا المدخن من بلاد المسلمين. وإذا به كما توقعت. نحن لسنا ممن يقول الآن الكفار عندهم كيت ويمدح في الكفار من المواظبة على المواعيد والأعمال وما إلى ذلك، هذا المدح مدح كاذب، لا يجوز مدح الكفار بهذه الطريقة. فهذه الأشياء أمور دنيوية يتفق عليها المسلم والكافر والصغير والكبير والجميع، لكن هذه الواقعة أنا قابلتها بنفسي وواجهتها بنفسي. فكيف يكون الكفار أوعى من بعض المسلمين في أن هذا التدخين مضر، ويعاقب من يبيعه في بعض البلاد الكافرة على من سنه من يقل سنه عن 18 سنة؟ انتبهتم؟ طبعا هم حريصون على دنياهم، خايفين من الأمراض، ما قصدهم دين ولا ورع، لكن أين الذين حثهم الله على الدين والورع والمحافظة على الكليات الخمس؟ والدخان يتعارض مع الكليات الخمس كلها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النفس. ولست أريد، لا يمكننا الآن التوسع مع فحول أضراره بهذه الكليات الخمس، فهي معلومة لدى الجميع. فأهيب بمن ابتلي به أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يقلع عنه. وفيه مادة مفترة، وكل مفتر حرام. وأحيانا يخيل لك أنه قد يسكر صاحبه الآن، إذا صام في رمضان جاء المغرب وضع السجارة في فمه قبل الإفطار، يدوخ يغمى عليه وربما يهذي كأنه سكران. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتركوا هذه الشجرة الخبيثة، وإن الله تبارك وتعالى قد حرم على عباده الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ننتقل الآن إلى درسنا، وكنا وقفنا على سورة التكاثر. سورة التكاثر سورة عظيمة كسائر سور القرآن الكريم، فيها توجيهات عظيمة ولها سبب نزول. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ماذا؟ ها؟ إلا ما لبست فإيش؟ فأبليت، وماذا؟ وما أكلت فأفنيت، وماذا؟ وما أنفقت فأمضيت، وليس لك من مالك، يعني ليس لك إلا هذه الأمور الأخرى، الأمور التي ذكرها. ثم بعد ذلك يتخلى عنك هذا المال ويبقى معك عملك الذي قدمت. ألهاكم التكاثر، سميت التكاثر لذكر هذه الكلمة في أول السورة. وما ألهاكم أي أشغلكم، أشغلتكم الحياة الدنيا ومفاتنها، والتكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والجاه والممتلكات وما إلى ذلك، كما قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة وماذا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح والله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فعلينا أن نحذر من الاغترار بها والافتتان بها، وأن نأخذ منها ما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذها مطية إلى الآخرة، وأن لا نغتر بمفاتنها الزائلة. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. لا دار في المرء للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. ليس المقصود أن يحظر على المسلم أن يتزود زاد التقوى وأن يكدح ويعمل، كما سمعتم الآية الكريمة التي قرأ الإمام في المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن المهم ألا تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألهاكم التكاثر، والمهم أن نتخذها مطية إلى الآخرة. فخذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. لا تجعلها في قلبك، اجعلها مطية إلى الآخرة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما المقصود بهذه الزيارة؟ ها يا إخوان، الموت، أي حتى وضعتم في المقابر. ليس المقصود الزيارة يعني أنك تزورها وأنت حي، هذا مشروع نعم تزورها للسلام على الميت إن كان مسلما والدعاء له والاعتبار في زيارة قبور غير المسلمين أيضا، تزور لتتعظ وتعتبر. الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه في أن يزور قبرها فأذن له. وقد أخذ العلماء من هذا جواز زيارة ماذا؟ قبور الكفار لقصد ماذا؟ أخذ العبرة والعظة بدون شد رحال، حتى زرتم المقابر، حتى أدخلتم في مقابركم وأنتم متشاغلون بالتكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد والأحساب والأنساب، أخذتكم الغفلة فغفلتم عن بارئكم وعما يجب عليكم من أداء حقوق الله وحقوق عبادي حتى أدخلتم المقابر. إذا أدخل العبد قبره أو إذا جاء به شيعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا أدخل القبر رجع الجميع وبقي معه ماذا؟ العمل. كلا سوف تعلمون، كلمة ردع وزجر بأنكم سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر وعاقبة هذا التشاغل بالدنيا وحطامها عن طاعة الله، وهو وعد من الله لا يخلف. كلا سوف تعلمون، وقد كرر ذلك مرة أخرى بقوله: ثم كلا سوف تعلمون، من باب التأكيد، أي حين تعاينون العذاب تعلمون ماذا ينتظركم إن أنتم اشتغلتم بالتكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب الشرط مفهوم من السياق، أي لأعرضتم عن ماذا؟ عن التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد، ولأقبلتم على ماذا؟ على طاعة الله تبارك وتعالى. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم يعني على يقين من وعد ربكم ومما عرفتم من الإسلام والدين لما وقعتم في هذا التشاغل. كلا لو تعلمون علم اليقين لما فرطتم في جنب الله، ولما آثرتم الدنيا على ماذا؟ على الآخرة. ثم جاء بجواب قسم مقدر تقديره: وعزتنا وجلالنا لترون الجحيم. والله تبارك وتعالى يقسم بنفسه ويقسم ما شاء من خلقه، لكن هنا يقدر بأنه أقسم بنفسه: لا ترون الجحيم، أي وعزتي وجلالي لا ترون الجحيم. وقد أكد بعدة مؤكدات. التأكيد الأول التوكيد بنون التوكيد الثقيلة التي هي نص في التوكيد، واللام الموطئة للقسم، وكون الفعل مضارعا، وغير ذلك من القرائن التي تؤكد رؤية الجميع للجحيم. طيب، عندنا سؤال: الآية لم تستثني المسلم من الكافر في رؤية الجحيم، فما توجيه ذلك؟ هل كل الناس يرونها؟ ها؟ كيف؟ لكن هل الجميع يرون الجحيم عند عبور الصراط؟ أحسنتم، عند عبور الصراط الجميع سوف يرى هذه الجحيم. لا ترون الجحيم، الكافرون يرونها ويكردسون فيها، والمؤمنون يمرون على حسب ماذا؟ أعمالهم. والصراط دحض مزلة، جسر على متن جهنم أدق من الشعرة، وأحد من السيف. يمر عبره الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من لم يبق معه إلا نور في أخمص قدميه يضيء تارة وينطفئ تارة أخرى حتى يتجاوز. وكان من دعاء الأنبياء، وثبت أن دعاء الأنبياء على الصراط ما هو؟ ها؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هؤلاء الأنبياء علية الخلق وأفضلهم، يخافون على أنفسهم ويقولون اللهم سلم سلم. ومما يدل على ذلك أن الجميع سيرى الجحيم قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قالت حفصة رضي الله عنها مستفسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يردها الجميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترينه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن المقصود بالورود هو الدخول الذي هو العبور بالنسبة للمؤمنين، والدخول مع الكردسة بالنسبة للكفار أو العصاة الذين يعذبون وقتا يعلمه الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين. يا أخي أطفئ هذه الأغاني واتق الله في نفسك. أنت هنا ارتكبت محظورين، محظور سماع هذه الأغاني الإجرامية، والمحظور الثاني كونها في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألغها وضعه على النغمات المعتادة، وأيضا حتى النغمات المعتادة أغلقها في هذا المسجد، وإذا اضطررت الاتصال تفتح وتغلق مرة أخرى. أقول إن أترون الجحيم، قلنا يعني المؤمنون أيضا يرونها عبر الصراط الذي يمر عليه الناس، مؤمنهم وكافرهم، فأما الكفار فيكردسون في جهنم. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد أنهم سيرونها بأعينهم عين اليقين، وهو أعظم وأقوى من علم اليقين. ليس الخبر كالإيش؟ كالعيان أو كالمعاينة. أيهما أقوى، علم اليقين أم عين اليقين؟ عين اليقين. علم اليقين قد يحصل بغير الرؤية، لكن هنا بالرؤية، هذا الذي تشاهد أمامك هو هذا، لا يحتمل شيئا آخر. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وخرج معه أبو بكر وعمر، فقال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا ذلك. فأضافهم أو دخلوا طرقوا استأذنوا على بيت مالك بن التيهان الأنصاري، فرحبت بهم زوجته، ثم جاء واستعذب وأخذ لهم شيئا من القطفة من التمر أو من أعذاق التمر، ثم أخذ مدية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب الحلوب، فذبح لهم شاة فأكلوا منها وشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذه النعمة يوم القيامة. يخاطب أبا بكر وعمر، أي نعمة الشبع في هذه اللحظة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماذا؟ عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمسلمون أو جميع الناس مسؤولون عن ما أولاهم الله تبارك وتعالى من نعمة عظيمة. ودوام النعمة مرهون بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلينا نشكر هذه النعمة وأن ننفقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. البعض من الناس لا يشكر النعم، وانظر إلى ما ينفق في حفلات الزواج وما يذبح وما يقدم من ولائم تتسم بالإسراف الخطير. والله تعالى قد وصف المؤمنين بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلنجتهد في شكر النعمة حتى لا تتحول إلى نقمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. نسأل الله أن يزيعنا وإياكم شكر نعمته، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن يأتي دور الأسئلة.